بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذه الكلمات الطيبة التي فيها ما يجب على المسلم أن يتعلمه، لأن الأصل هو العقيدة، وهي التي بعث بها الرسل جميعا يدعون إلى الله وحده، أي إلى عبادته وحده دون ما سواه. يقول المؤلف: اعلم أن هذه المسائل الثلاث، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. الله عز وجل خلق العباد ولم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم لحكمة يريدها تبارك وتعالى من عباده، ويقول تبارك وتعالى كما سيأتي في الآية التالية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الثقلين خلقوا لذلك، بل المخلوقات كلها خاضعة لله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن الثقلين الجن والإنس الله تعالى منحهم العقول وكلفهم بالعبادة وأرسل إليهم الرسل ولم يتركهم هملا ليبينوا لهم ما أراده الله عز وجل منهم، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار، لأن بإرسال الرسل تقوم الحجة، والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل أرسل لكل أمة من الأمم رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل أمة رسولها يبلغها ما أراده الله عز وجل منهم، وهو العبادة لله وحده. المؤلف يقول: ولم يتركنا هملا، لأن الله عز وجل يتعالى عن العبث، لا يخلق شيئا إلا لحكمة، بل أرسل إلينا رسولا، أي أرسل إلى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ليبلغهم ما أراده الله عز وجل منهم. فقال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن خالفه وعصاه فقد عصى الله. والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يشهد علينا يوم القيامة بما بلغنا، بل محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة التي هي الأمة الوسط يوم القيامة يشهدون للأنبياء جميعا أنهم بلغوا أممهم ما أوحاه الله إليهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. في الصحيح في صحيح البخاري أن الله عز وجل يسأل نوح هل بلغ قومه، والله يعلم أنه بلغهم، فلما يسأل قومه على أنهم هل بلغوا فينكرون، فيسأل هل عندك من يشهد فيقول نعم، من الذي يشهد؟ تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يشهدون ونوح وقومه في أول الأمر وجدوا وهلكوا، وهذه الأمة لم توجد إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الأمم التي مضت والرسل الذين أرسلوا إليهم؟ هم يشهدون بما جاء في كتاب الله عز وجل، لأنك إذا قرأت كتاب الله تجد أنه ما من أمة إلا بعث الله فيها رسولا، وأن ذاك الرسول بلغهم ما أراده الله عز وجل منهم، وهم يشهدون بما أخبر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله في هذا الكتاب، ومن أصدق من الله قيلا. إذن هم يشهدون بما جاء في كتاب الله الذي ذكر فيه على أن أولئك الأنبياء جميعا بلغوا أممهم، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فرعون أرسل الله إليه موسى وأخاه هارون ودعه إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده، ولكنه كما تقرون في كتاب الله عز وجل أنه قال ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الألوهية. فحينما جاءه موسى عليه السلام بالحجج البينات الواضحة، وتعرفون القصة طويلة في كتاب الله عز وجل كررت في عدد من السور، لأن فرعون كان جبارا وكان متعالي في الأرض كما قال الله عز وجل عنه ذلك، وأنه كان من المسرفين لأنه كان يقتل في بني إسرائيل ويذبح فيهم، وقال له المنجمون والكهنة بأنه سيوجد مولود وسيزول ملكك على يده، فكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وهذا تنكيل بهم. حينما يذبح الذكور الأولاد الصغار ويستحيي النساء فهذا يعني تعذيب وإهانة. الله عز وجل أراد أن يثبت لهذا الرجل المتكبر الجبار بأن هذا المولود الذي هو يحرص على أن لا يوجد حتى يزول ملكه على يديه أن يربيه هو في بيته، وهكذا كان. فالله عز وجل أوحى إلى موسى إلى أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه تلقيه في اليم، اليم هو البحر، وتعرفون فرعون أين كان؟ في مصر، النيل موجود هو البحر. فوضعته وألقته في البحر خوفا عليه من أن يذبح، فأخذه الماء حتى أدخله على آل فرعون، فلما وجدوا هذا الطفل الصغير الجميل في هذا الصندوق وأراد أن يذبحه، لكن تشفعت زوجته فأبقاه. والله عز وجل قد وعد أمه بأن يعيده إليها، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فلما جاء بهذا الطفل الصغير يحتاج إلى من يرضعه، لأنه في هذا السن لابد له من مرضعة، فعرضوا عليه عدد من المرضعات فلم يرضى أن يأخذ ثدي امرأة، وأخته قد خرجت وقالت لأمه قصيه، يعني تتبعي أخباره. فلما رأتهم يعملون ذلك العمل وكلما جاءت امرأة أعرض عنها، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هذه أخته تقول، هم يدرون أنها أخته. فقالوا نعم. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، فأعيد إلى أمه حينما جاء بهذه المرأة وقدموا لها الطفل، رأسا أخذ ثديها لأنه ابنها، وهذا وعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد. فأخذته، فأصبح فرعون يعطي هذه المرأة المبالغ الهائلة لتربية هذا الولد، ربي ثم نشأ في قصره بعد ذلك. وكما تعرفون القصة في سورة القصص أنه حينما كمل خرج من عندهم فوجد رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، من شيعته يعني من قومه من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من الأقباط. وجدهم يتضاربون في مشكلة وخصام فيما بينهم. قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني استعان به وقال ساعدني خلاص. فجاء موسى عليه السلام فوكزه فقضى عليه مات. وعلم أن هذا العمل خطأ الذي حدث، ولكن ذهب. في اليوم الثاني هذا الرجل مشاغب، إذا هو يتشاكس مع رجل آخر، فاستغاثه مرة أخرى. فلما أقبل قال موسى إنك لغوي مبين، فخشي هو وظن أن موسى يريد أن يقتله هو، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الناس كلهم ما يعلمون قاتل هذا الرجل من الذي قتله، ما يعرفون أنه موسى، لكن هذا القبطي نفسه الإسرائيلي نفسه قال هذا القول، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ سمعوا الناس أن القاتل هو موسى، فاجتمعوا من أجل أن يدعوا عليه. فجاءه ذاك النذير كما قال الله عز وجل وأخبره بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، وطلب منه أن يخرج وقال أني لك من الناصحين. فخرج يترقب خائفا في طريقه إلى أن وصل إلى تلك المكان أو ذاك المكان الذي فيه بنات شعيب، وهو شعيب رجل صالح ليس هو النبي، ووجد المرأتان تذودان، يعني الناس يسقون مواشيهم والمرأتان لا تستطيع أن تعمل شيئا. فلما انتهى الناس سألهما عن حالهما، فأخبراه بأنهما لهما أب شيخ كبير لا يستطيع أن يجاحم الناس، فشقى لهما ثم تولى إلى الظل. فأخبرت البنتان أباهما بما حدث، فطلب من إحداه أن تذهب إليه لتأتي به حتى يعطيه الأجرة. ولما جاء إليه أخبره وقص عليه القصة، فقال له إن فرعون ليس له سلطة على هذه الأماكن التي نحن فيها، بل قال له نجوت لا تخاف من فرعون. ثم أراد أن يستأجره، أن يكون أجيرا، لأن قالت إحدى البنتين استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيه قصة ذكروا لما كانت في الطريق وهي تمشي تدل، لكن ما أراد أن ينظر إليها فأمرها أن تدله تعمل له إشارة تمشي خلفه وتشير إليه حتى وصل الدار وصل المكان هذا. الذي يهمنا من هذا أن موسى عليه السلام خري طريدا ولم يأتي في بعد ذلك تلك الرحلة إلا هو متزوج، وبقي مع شعيب استأجره لمدة 8 سنوات على أن تأجرني. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني هذا يكون من فضلك أنت الزيادة 2 سنوات، وإن جئت بالشرط اللي هو 8 سنوات هذا الشرط الذي بيني وبينك. فقال موسى ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أيما الأجلين يعني سواء قضيت 8 سنوات وأردت أن أنتهي أو أردت أن أكمل لك 10. والأنبياء وأمثالهم يوفون بالأعلى. بعد ذلك حينما انتهت المدة هذه أخذ زوجته ورجع إلى مصر، وفي الطريق جاءه الوحي. الشاهد أنه حينما جاءه الوحي من الله عز وجل بأن يذهب إلى فرعون، وكان هو يخشى فرعون وقال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون، وقال إن أخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. فالله عز وجل أرسل معه هارون، وهذه كما يقول العلماء أكبر شفاعة يشفع فيها إنسان في الدنيا لرجل أن يكون نبيا، لأنه شفع وطلب من الله عز وجل أن يجعل أخاه شريكا له في النبوة، فالله عز وجل استجاب لتلك الدعوة فأصبح معه نبي لأنه يوحى إليه. وهكذا جاء إلى فرعون ودعاه وطالت الدعوة والمناظرة إلى أن جاء الوقت الذي حدده الله عز وجل، لأن لكل أجل كتاب، إذا جاء الأجل جاء ما حدده الله عز وجل وقضاه. حينما جت آخر لحظة، وهو أن فرعون عزم على استئصال موسى ومن معه، وهذه عادة المتكبرون المتجبرون حينما يعجزون، لأنه كلما جاء موسى بآية ادعوا على أنه ساحر، كلما جاء بشيء أبطله، ولم يستطع أن يعمل فرعون مع موسى عليه السلام شيئا، وكل المعجزات والبينات اتضحت له وعرف، لأن موسى قال كما قال الله عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. خرجوا وتبعه فرعون ومن معه، الله عز وجل أوحى إليه أن يخرج ببني إسرائيل فخرجوا هاربين. الله عز وجل أخبر في كتابه أن الجمعان رأى بعضهما بعض، قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني خرج موسى ومن معه وأمامهم البحر الأحمر وخلفهم فرعون ومن معه. الله عز وجل أخبر أنهما تراءى، فلما تراءى الجمعان يعني جمع موسى وجمع فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي العدو سيدركنا أمامنا البحر ما في طريق وهم خلفنا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، عصا، ماذا تصنع العصا في البحر؟ فضرب البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم الهائل. هذه الآية فيها دليل للرد على الذين ينكرون رؤية المؤمنين يوم القيامة ربهم عز وجل في الجنة، لأنهم قالوا أن هناك آية وهي قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا معنى لا تدركه لا تراه. بين لهم أهل السنة بأن هذا الكلام لا يصح، لأن الإدراك غير الرؤية، المقصود بالإدراك الإحاطة بالشيء لا رؤيته، بدليل قوله تبارك وتعالى في هذه الآية كما نسمع فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيحيطون بنا، رأوهم فليس معناه لا تدركه الأبصار لا تراه، بل هي تراه، وهذه من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين، لكن لا تحيط به لعظمه. أي سبحانه وتعالى هو أكبر من كل شيء، فلا يمكن الأبصار تحيط بالله عز وجل ولكن تراه، وهذا ثابت في هذه الآيات في كتاب الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري حينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا وجاء الجواب على ذلك، قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري في كتاب التوحيد: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليلة البدر يعني ليلة 13 و14. يقول: هل يضيم بعضكم بعض؟ هل يحجب بعضكم بعض حتى أن بعضكم يرى القمر وبعضكم لا يرى؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. القمر إذا كان في السماء، الأمة هذه كلها في الأرض، هل في أحد يغطي على أحد؟ كل الناس يرونه، وهو آية من آيات الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، هذا في الصحيحين، وكما سمعنا تلك الآية. والشبهة التي يقولها المعتزلة وأمثالهم في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هذه الآية تبين هذا الخطأ عندهم، لأنهم قالوا الله يقول لا تدركه الأبصار بمعنى لا ترى، ولكن ليس الأمر كذلك، لا تدركه بمعنى لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به. هذه الآية قال الله عز وجل فيها: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. أوحى الله إليه أن يضرب البحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. ذكروا أنه سار 4 طرق في البحر، والأسباط 12 سبط، أي بنو إسرائيل، كل جماعة في طريقهم، وجاء فرعون ومن معه. الله عز وجل أمر البحر أن يبقى بهذه الحالة، فأصبح يبسا، أرض يابسة خلاص، صاروا يمشون حتى نزلوا كلهم، ولم يبقى أحد من بني إسرائيل مع موسى إلا دخل البحر، أي دخل تلك الطرق. جاء فرعون وأقدم ودخل وراه هو ومن معه، بعد أن انتهى آخر واحد من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام في الخروج من البحر، واكتمل فرعون ومن معه كله في داخل البحر، يعني آخرهم وأولهم، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل له قال: الآن وقد عصيت، الآن يأتي الإيمان، وقد عصيت، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن أكثر الناس عن آياتنا لغافلون. إذن هذه الآية التي سمعنا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن من عصى الرسول هذا مصيره، فأولئك بتكبرهم وبتجبرهم، وكما قلنا أن الجبارون المتكبرون إذا انقطعت حجتهم استعملوا قوتهم، والله عز وجل أقوى منهم، فالله عز وجل أهلك فرعون وقومه. وهذه الآيات التي وردت في كتاب الله فيها ذكر قصص الأنبياء، هذه عبرة وتثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لنثبت به فؤادك. ودائما يختم القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه ويقول له فاصبر فإن العاقبة للمتقين. فالله يوحي إليه بتلك الأخبار من أجل أن يعلم أنه على الحق وأن أهل الظلم الذين هم على الباطل هذا مصيرهم وهذا مآلهم. إذن نحن أرسل الله إلينا خاتم رسله وأكرم أنبيائه المبعوث للعالمين جميعا رحمة للعالمين جميعا شاهدا علينا يوم القيامة، هل قبلنا وأطعنا واتبعنا أو خالفنا؟ فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، أي من اتبع الرسول ممن كان موجودا وآمن به واتبعه، وكذلك من جاء بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بما أمر به وانتهى عن جميع ما نهى عنه فمآله إلى الجنة. أول شيء دعا إليه عبادة الله وحده وعدم الشرك به، وهذا ما سمعنا في هذه العبارة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملنا. إذن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فيجب أن يكون هو المعبود وحده، لأنه لا يستحق العبادة أحد غيره، هو يخلق فكيف يعبد غيره، وهو يرزق فكيف يعبد غيره. إذن يجب على الناس جميعا أن يوحدوا الله عز وجل وأن يخصوه بالعبادة، لأنهم لم يتركوا هملا وإنما خلقهم الله عز وجل لحكمة وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم. وأكبر حجة على هذه الأمة أنه أرسل إليهم هذا الرسول ثم أنزل عليه هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتكفل بحفظه، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة وليس بعده نبي، ولهذا ضمن الله عز وجل حفظ هذا الدين. وحفظ هذا الدين حفظ بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما على الأمة إلا أن تتبع ما بين يديها، فهذا الكتاب محفوظ ولم يغير فيه ولا حرف بل ولا نقطة واحدة من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر وإلى قيام الساعة. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، لأن ما من نبي إلا وأوتي الحج على قومه فينزل إليه الكتاب الذي يصلح لقومه الذين بعث فيهم، وكانت تلك الرسالات مؤقتة، يعني رسالة بعد رسالة حتى جاءت الرسالة الخاتمة. ولهذا كان يبعث في وقت واحد نبيان، مثل ما في قصة إبراهيم ولوط في وقت واحد، وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي الخاتمة، ولهذا تكفل الله بحفظ ما يسمى بالدستور، أي بكتاب الله عز وجل الذي فيه ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها. هذه المسألة الأولى وهي عبادة الله عز وجل وحده. والعبادة كما قلنا وكررنا وهذا موجود وتعرفونه في كتاب الله عز وجل ليست هي الصلاة وحدها، وإنما العبادة كل ما يقوم به المسلم، الحج والصوم والزكاة والصدقة، وأهمها وأصلها الدعاء، لأن الدعاء عبادة بل الدعاء مخ العبادة. إذن لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا به، ولا نذبح إلا له، ولا نستجير إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، هذه كلها عبادة. إذا صرفنا منها شيئا فقد صرفنا من أنواع العبادة الخاصة بالله عز وجل إلى غيره، وهذا شرك بالله عز وجل. الثانية من هذه المسائل التي ذكرها الثلاث أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك، فلا يجوز لك أن تشرك به ولا أن تدعو غيره، والله عز وجل لا يرضى ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالملائكة لهم وظيفة والأنبياء لهم وظيفة، ولم يأمر الله عز وجل بعبادة الملائكة ولا بعبادة الأنبياء، فالملائكة الله عز وجل كلفهم بأمور يقومون بها، وهم ترونهم معنا دائما، كل واحد منا معه ملكان. الله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعلى هذا الأساس ينبغي للمسلم أن يحذر، لا يظن أنه مهمل، الله ما خلقنا هملا، ما تركنا عبثا، بل كلفنا ثم عمل لنا هذه المراقبة. أنت الآن معك ملكا لا تراهما، ولكن يحفظونك ويسجلون عليك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما يحدث من الإنسان من خير أو شر مسجل عليه. الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، ومن فضل الله عز وجل إذا قام المسلم بحسنة أن الملك يكتبها في نفس اللحظة لا يتأخر، وإذا وقع في معصية يقول للملك اللي على اليسار الذي يكتب سيئات: أصبر، انتظر، لعله يتوب، لعله يرجع. فإذا رجعت عن هذه المعصية التي هممت بها فالله عز وجل يرفع عنك، لا تسجل، بل قد تكتب لك حسنة إذا تركتها خوفا من الله، وإن صممت كتبت سيئة واحدة. إذن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة، وهذا من فضل الله على عباده. إذن ينبغي المسلم أن يكون على حرص، لأنك لو علمت أن الجهة المسؤولة عنك قد كلفت بك جماعة يراقبوك خلاص لن تنام ولن تعمل أي شيء، ستصبح حذر تماما، لأنك تخشى أن يسجلوا عليك شيء فيأخذك هذا الحاكم أو هذا المسؤول لأنك خالفت الأمر الذي طلب منك ألا ترتكبه. ولكن هؤلاء معنا باستمرار. والله عز وجل يقول في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا سجل فيه كل شيء عمله. اقرأوا في كتاب الله تجدون هذه الآيات التي تدل على ذلك. حينما يوضع هذا الكتاب وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في آية أخرى نقرأها دائما ولكن الإنسان يغفل عنها: اقرأوا سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم القيامة لا تحاسب إلا على عملك الذي عملت، بل إن الإنسان أكثر شيء جدلا. حينما يريد الله عز وجل أن يقيم عليه الحجة ويقول: هل كتبت ظلموك، يعني الملائكة الذين معك سجلوا على شيء أنت ما عملته، يقول: نعم. هذه طبيعة الإنسان. فالله عز وجل يقول له: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ يقول: نعم. فالله عز وجل يقول في كتابه: اليوم نختم على أفواههم، هذا اللسان الذي يتكلم خلاص ما يقدر يتحرك. وما الذي يشهد؟ تشهد هذه الجوارح، هذه الجوارح تشهد على كل إنسان بما عمل. وهذا مما يدل على أن هذه الأعضاء التي في الدنيا هي التي تبعث بعينها. وهذا رد على الذين يقولون أن الأجسام ما تبعث، قد تبدل بغيرها، غيرها ما حضرت، هذه التي حضرت وهذه التي باشرت، فهذه التي تعاد بنفسها. والله عز وجل يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لأن القضية الثانية بعد التوحيد قضية البعث، فكانوا ينكرون كيف هذه الأجسام تعاد بعدما تسير ترابا. فالله عز وجل أخبر أنه قادر على أن يعيد هذا الإنسان حتى البنان. البنان يقولون هذه الخطوط في الكف، هذه الخطوط في الأصابع، يقولون الآن العالم كله لا يمكن أن يشترك اثنان في بصمة، ولهذا صارت الدول الآن تستعمل البصمة بدل الختم. البصمة هذه لا يمكن أن يشترك زيد وعمر مع واحد، كل واحد له خطوط تختلف عن الآخر، عن أبيك وعن أخيك وعن جارك وعن ما يمكن. الله عز وجل أخبر أن هذا البنان بهذه الصورة الله قادر على إعادته. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون، ثم الله عز وجل بعد ذلك يطلق لسانه وقالوا لجلودهم. الآن هو الإنسان يعاتب، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني يقول نحن ندافع عنكم لماذا تشهدون علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن على كل مسلم يعلم علي أنه عليه رقيب من نفسه. الملائكة منفصلين، لكن هذا معك، جسمك معك، يوم القيامة يشهد عليك. إذن ينبغي للمسلم أن يكون على حذر دائما، وأن لا يرتكب معصية ولا يخالف أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بفضل الله ورحمته من ارتكب معصية فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله، فباب التوبة مفتوح ما لم يصل إلى الدرجة التي بين الله عز وجل أن التوبة غير مقبولة. منها توبة فرعون. فرعون تاب، لكن متى تاب؟ تاب في هذه اللحظة، لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت هذه الفترة الطويلة كلها، وموسى يقدم لك الحجج ويقدم لك البينات وأنك مخلوق ولست خالق ولست معبود كما تدعي، ثم استمريت على ما أنت عليه لهذه اللحظة والآن تسلم. الله قال له لا الآن خلاص ما في توبة، لكن ينجيه ببدنه، يعني يخرجه حتى الناس يعرفون أنه مات وأنه غرق، حتى لا يظن على أنه ما زال موجودا. في هذه الحالة التوبة لا تقبل. الله يقول في كتابه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن باب التوبة مفتوح لك أيها المسلم في حياتك كلها حتى يأتي وقت الغرغرة، يعني لما تكون على السرير وجاء الأجل والملائكة موجودين، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، إذا قلت في هذه الحالة تبت هذه التوبة غير مقبولة. ولكن التوبة إذا تبت وأنت تطمع في هذه الدنيا، يعني تطمع أنك ستعيش وأنك ستعمل، فالتوبة مقبولة. إذن التوبة لا تقبل في هذه الحالة، أو من مات وهو على كفره فهذا مصيره إلى النار. الحالة الثالثة حينما تطلع الشمس من مغربها، يعني ثلاث حالات لا تقبل فيه التوبة: حين الغرغرة، أو مات على كفره وعلى ما هو مصمم عليه، أو طلعت الشمس من مغربها، لأن الأنبياء كانوا يخبرون أن في يوم من الأيام هذه الشمس ستعود، بدل ما تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم من الأيام تطلع من المغرب. الذين يكذبون الأنبياء لا يقبلون هذا الكلام، لكن اليوم الذي تطلع فيه من المغرب الموجودون الذين كانوا يكذبون الرسل يقولون والله الكلام صحيح وأن فيه قيامة وفيه بعث وفيه حساب فيؤمنون، يعني يؤمن الناس كلهم. الله أخبر أن الله لا يقبل هذا الإيمان، ولا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل، يعني هذا الإيمان ما ينفع، وإنما الإيمان الذي ينفع حينما يكون الإنسان يطمع في هذه الحياة. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وهكذا. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، وكما سمعنا أنه هو الخالق وهو الرازق، والدليل قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي مواضع العبادة، سواء كان المسجد مبنيا أو كان مكان بدون بناء وهو متخذ للعبادة، فكل مصلى هذه العبادة فيه لله عز وجل. فالله عز وجل أخبر على أن العبادة لا تكون إلا له في أي مكان كانت، لأن الأرض جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، وهذا مما خصه الله به سبحانه وتعالى، يعني من الخصال التي ميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها على أن الأرض كلها مسجد له وكلها طهور، ففي أي مكان كنت وجاء وقت الصلاة عليك أن تصلي، إذا لم تجد ماء فتتيمم، وهذا لم يكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد لا يدعى فيها غير الله، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز أن يكون المسجد مقبرة. وكثير من الناس، بل قد يحدث ممن يدعي العلم فيوصي أن يدفن في مسجده، وهذا مخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت فيه أسئلة عن المساجد التي فيها القبور متكررة من بعض الحجاج، فقلنا على أن المساجد هذه موضوعة للعبادة ولا يجوز أن يدفن فيها الموتى، لكن يقولون قد نجد القبر في المسجد. العلماء بينوا: أولا، إن كان القبر في القبلة، قبلة المسجد، في داخل المسجد، فهذا المسجد لا تجد الصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها. لكن إذا كانت القبور خلف المسجد أو كانت على اليمين وعلى اليسار، يعني خارج المسجد ما في داخل المسجد ولا يمكن يعني إزاحة من هذا المكان، فالحمد لله إن شاء الله نصلي في المسجد، لأن القبر ليس في القبلة وإنما هو خارج المسجد وليس في داخل المسجد قبر. أما إذا كان القبر في داخل المسجد فهم يفصلون، يقولون: إن كان هذا القبر وضع والمسجد مبني وجاءوا حفروا لهذا الميت ووضعوه في المسجد، فيجب أن ينبش القبر هذا وينقل إلى مقابر المسلمين. يعني إذا جاء الإنسان متعمد ووضع هذا القبر في داخل المسجد والمسجد مبني الناس يصلون فيه، فيجب أن ينبش القبر وأن يخرج الميت هذا وينقل مع المسلمين في المقبرة الخارجة عن المسجد. وإن كان جاءوا بنوا المسجد على القبر، القبر موجود وهم بنوا عليه المسجد، فهنا يجب أن يهدم المسجد ويبنى مسجد في مكان آخر، يعني أن المسجد هو المعتدي الآن، لأن القبر هذا موجود، أنتم جئتم بنيتم هذا المسجد على القبر فينبغي أن تهدموا مسجدكم وتعمل لكم مسجدا خارجا. أما إذا جيء بالقبر ودفن صاحبه في داخل المسجد فالقبر هو الذي ينبش، وهكذا. ونحاول قدر الاستطاعة على أن المساجد لا ينبغي أن تكون يعني مقابر، سواء كان ولي أو غير ولي. وقد بينا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، لأن الذين يريدون يلبسون على الآخرين يقول: قبر الرسول في المسجد، في مسجده. وقد بينا لكم، بل بينا لكم بنفس الرسمة الموجودة في قضية الحجرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، مات في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها. ولهذا لما اختلف الصحابة في ذاك الوقت أين يدفن، هل يذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء، أو يؤخذ ويعاد به إلى مكة حيث هاجر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فروى لهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ جروا السرير وحفروا تحته حيث مات الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن دفن في حجرته في بيته، وهي كانت خارج المسجد، ثم بعد ذلك دفن أبو بكر رضي الله عنه معه، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعرفتم أو سمع بعضكم القصة حينما قتل أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طعنه في المسجد، فطلب من عائشة، استأذن أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت رضي الله عنها. إذن كانت الحجرة خارج المسجد، فلما احتاجوا على الزيادة، أي على توسعة المسجد لكثرة الناس، عملوا التوسعة، وعمل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ذلك الاحتياط التي هي الجدران الثلاثة من جميع الجهات المقوسة، وأن الله عز وجل حماه من عبادة العباد بتلك الجدران كما قال ابن القيم في نونيته، بحيث أنه أصبح في الجانب الشمالي من اتجه لا يمكن أن يتجه إلى القبر، لأنه صار مثل هذه الزاوية من الجهة الجنوبية مفتوح فيها القبور الثلاثة، ومن الجهة الشمالية التي في اتجاه القبلة ما يمكن إلا زاوية صغيرة هكذا. من وقع في هذا المكان وقف فيه لا يمكن أن يستقبل القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا تصلوا للقبور ولا إليها. فليس هناك حجة لأحد أن يعمل وأن يدعي على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون في قبره. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يعني أنت تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، ثم لما أطعت الله عز وجل وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن توالي الكفار وتوادهم. فالله عز وجل يقول في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. نريد أن نبين لبعض الناس الذين لا يفهمون معنى الموالاة ومعنى المعاملات، في فرق بين الموالاة والمعاملة. الموالاة هي المحبة والنصرة والتألم، أي إذا حدث للكافر شيئا تتألم له، إذا أصابه شيء تنصره، هذه هي الموالاة، تحبه تواليه تنصره، هذه هي الموالاة. أما كونك تشتري منه طائرة ولا سيارة ولا مدفعية فهذا ليس له دخل في الموالاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، درعه مرهون عند يهودي في المدينة، معناه يتعامل مع اليهود وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نفرق بين المحبة والموالاة وبين المعاملة. كثير من الشباب الآن المساكين أصحاب العواطف وجزاهم الله خير، لكن ينبغي أن يتعلموا، يظنون أن أي دولة مسلمة تتعامل مع دولة كافرة، تشتري منها الحاجات التي تريدها وتبيع منها الحاجات التي تستفيد منها، قالوا هذه موالاة. هذه ليست موالاة. الموالاة أن تحب الكافر وأن تنصره وأن تتألم لما يصيبه، هذه هي الموالاة، لأنها محبة وموالاة ومدافعة وتنصره وتعمل معه كل شيء. أما كونك تبيع وتشري معه فهذه لا تسمى موالاة أبدا. التاريخ الإسلامي كله يشهد لذلك، أن المسلمين يتعاملون مع الكفار، والله عز وجل أمر بذلك وبين ما هي الموالاة وما هي المعاداة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن نذكر لكم المثال، الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 وسقي شعيرا لأهل بيته، هذه المعاملة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب اليهود؟ هم أعداؤه وأعداء الأنبياء جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا وبين هذا، والمسلمون عرفوا ذلك. إذن لا نظن على أن أي دولة تتعامل مع الكفار وتأخذ الحاجة التي تريدها منهم أننا نسمي هذه موالاة، هذه ليست بموالاة أبدا. أنت الآن تعرف أن المسلمين متأخرين في كثير من الصناعات، ومنها السلاح الذي يدافعون به، والله عز وجل قال للمؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن ما عندنا المصانع التي تنتج لنا الأمور التي نحتاجها. فهل يباح لنا أن نشتري من هؤلاء حتى ندافع عن أنفسنا، أو نستسلم ونقول لهم تعالوا خذونا وخذوا ما معنا؟ هذا ما حد يقوله، ما يقوله عاقل، الذي عنده عقل ما يقول مثل هذا القول، أنك لماذا تشتري الطائرات والمدافع والدبابات من الكفار؟ ما حد يقول هذا القول. يعني نستسلم لهم ولا نشتري شيء لأنفسنا، ندفع به عن أنفسنا ونقول لهم تعالوا خذونا نحن وأموالنا؟ هذا ما يقوله أحد. إذن في فرق بين المعاملة وبين الموالاة، يجب علينا أن نفرق بين ذلك. الموالاة المحبة والنصرة والتألم لما يحدث للكفار، أما كونك تشتري منهم ما تحتاج إليه فهذا لا يسمى موالاة، وإنما هذه معاملة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الكفار الموجودين في المدينة وأخبذ الكفار اليهود.
نعم. طيب تكران أنا تعبت تراني وعطني ما
قال
نسيتاني خلاص.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام التي بعث بها، وهو حنيفا يعني مائلا عن الشرك متجها إلى عبادة الله وحده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتبع ملة إبراهيم كما في كتاب الله عز وجل. هنا يبين لنا على أن الحنفية أو الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذا ما أمر الله به جميع الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ما هي؟ العبادة هي التوحيد. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: كل آية وردت في كتاب الله لفظها يعبدون معناه يوحدون. يعبدون أي يوحدون الله عز وجل، لا يشركوا به شيئا. والله عز وجل قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن المسلم حياته كلها لله عز وجل. الصلاة لا تصلي إلا لله، والله عز وجل قال في كتابه: فصلي لربك وانحر. وهذه الآية يقول: إن صلاتي ونسكي. النسك هو الذبح، يعني الصلاة لله والذبح لله. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح لغير الله فقد أشرك. إذن لا يجوز لك أن تذبح لغير الله، لولي ولا لجني ولا لأي معبود كان، لا صنم ولا ملك ولا نبي ولا شجر، وإنما تكون عبادتك لله كلها. قل إن صلاتي ونسكي. الإنسان قد يستعظم أن يأتي ويصلي لمخلوق، لكن قد لا يتأفف أن يذبح لمخلوق. لماذا؟ الصلاة كل واحد يعرف أنها لله، لكن لو قلت له صلي لهذا الولي يقول لك لا. لكن إذا قيل له أن هذا الولي ينفع، إذا كنت مريضا أو ولدك مريض أو لك غائب تذبح له، قد يستجيب لك ويشفى ولده، فتجده يذبح لغير الله. والذبح شرك أكبر، شرك بالله عز وجل. الذبح لغير الله لطلب دفع الضر أو لجلب المصلحة. أما الذبح تذبح للضيافة للصدقات هذا ما في شيء. فصل لربك وانحر، يعني أنت لا تنحر لغير الله تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وإنما تذبح لله. أما كونك تذبح تضيف الناس وتكرمهم هذا ما في شيء هذا. وإبراهيم كان من أكرم الناس عليه السلام، لما جاءوا الملائكة ظن أنهم يعني ضيوف، فقرب لهم جاء بعجل حنيد، فلما رأيتهم لا تصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا إنا رسل ربك وإنما أرسلنا إلى قوم لوط. فالكرم والضيافة هذه من الأمور المطلوبة من المسلم، بل إن الجماعة الذين نزل عندهم موسى والخضر في تلك القرية كما قال الله عز وجل وطلبوا منهم الضيافة فامتنعوا، وهذا مما يدل على بخلهم. ولهذا لما وجد الجدار يريد أن ينقض يسقط بناه الخضر، وموسى ما يدري، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يقول هؤلاء الناس ما فيهم معروف، لأنهم ما قروهم، يعني ما أعطوهم الضيافة، فكيف ما يعطونا الغداء أو العشاء الحاجة التي نحتاج إليها ثم تبنينهم هذا الجدار الآن؟ هو يظن على أن هذا العمل عمله الخضر من عند نفسه، فأخبره على أن هذا العمل عملته لأن هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآيات الثلاث أو القصة الثلاث، خرق السفينة وقتل المولود وبناء الجدار، هذه كلها من أمر الله عز وجل. ولهذا أصحاب التصوف الذين يقولون أن فيه علم لدني وأن الخضر عنده علم لدني، ماذا قال الخضر؟ قال هذا كله من أمر الله، كله من وحي الله، لأن موسى عليه السلام لما خطب قومه في القصة وسأله فيه أحد أعلم منك، هو لم يكل العلم إلى الله، قال لا، يعني أنه هو أعلم الناس الموجودين، فالله عز وجل أوحى إليه أن لي عبد أعلم منك، فسأل الوصول إليه وذهب رحل تلك الرحلة. وهذا مما ينبغي لطلاب العلم أن يرحلوا لطلب العلم، هذا نبي ورحل ليتعلم من ذلك الرجل العلم الذي ليس عنده. وأيضا بهذه المناسبة كنا لما تكلمنا سألنا بعض الحجاج البارحة عن حديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيقول فيه جماعة يعني وسعون هذا الحديث وأنتم ضيقتم هذا الحديث. قلت ما هو التوسع في هذا الحديث؟ قال الناس يرحلون لطلب العلم. فقلت له، والآن الحديث للجميع، قلت له الرحلة في طلب العلم ليست ممنوعة وليست داخلة في المعنى هذا، ما في مانع أن يرحلوا، كان الأئمة يرحلون لطلب الحديث، الواحد يسافر من بلد إلى بلد، بل الصحابة، أحد الصحابة سافر من هنا على بعيره إلى الشام ليسمع حديثا من صحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه هو، فلما رحل تلك الرحلة الطويلة إلى أن وصل إلى ذلك الرجل وطرق عليه الباب فخرج إليه فقال له تفضل، قال عندي سؤال، سأله فأخبره بالحديث، حديث المقاصة يوم القيامة، فلما أخبره رجع تفضل، قال له هذه حاجة اللي جئت من أجلها. فالرحلة في طلب العلم ليست داخلة في هذا. احنا قلنا من أراد أن يرحل للتجارة للسياحة لأي عمل يذهب، أما من أراد أن يذهب لمكان بعينه لأن العبادة فيه تضاعف فلا يمكن إلا لهذه الثلاثة الأماكن، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لطلب العبادة فيها في هذه الأماكن. أنت لما تذهب إلى أي بلد تطلب العلم، هل البلد الذي ذهبت إليه إذا صليت صلاتك بألف صلاة أو بمائة ألف صلاة؟ لا، صلاتك هي نفسها، ولكن تعمل مع المسلمين كل ما يعمله المسلمون، تصلي وتصوم وتعتكف في تلك المساجد، هذا لا فرق فيها، لكن ليس في تلك المساجد في تلك الدور للعلم بأنك إذا ذهبت إليها لو صليت فصلاتك بألف صلاة أو بمائة ألف صلاة كما في الحرم أو بخمسمائة ألف كما في المسجد الأقصى. إذن لا تشد الرحال للعبادة إلا لهذه الثلاث الأماكن. ولهذا قلنا أن أبا هريرة رضي الله عنه رحل من هنا إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ظنا منه أن في ذاك المكان فضل، فذهب إليه، فلما وجده أبو بصير وهو راجع من سفره قاله من أين؟ قال من الشام من الطور. قال ولماذا؟ لو علمت لم تذهب. قالوا لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما تشد رحلك من بلد لبلد من أجل أن تنال الفضل والأجر إلا إلى هذا المسجد وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى. هذا توضيحا للأخ الذي سأل وظن على أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أنه أيضا يدخل فيه شد الرحل لطلب العلم، هذا لا يدخل في هذا الباب أبدا. ومن ذهب لطلب العلم، الإمام أحمد سافر إلى صنعاء ليسمع من بعض العلماء الأشياء التي ما سمعها من غيرهم. وهكذا الرحلة في العلم فيها كتب مدونة، واحد يسافر من بلد لبلد حتى يسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شيء فيه. لكن لو ذهب لتلك البلد، معنى إذا وصلها لو صلى صلاته بألف صلاة أو بمئة ألف صلاة، هذا لا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قلنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كل كلمة ورد فيها يعبدون في القرآن معناه يوحدون. إذن المطلوب من المسلم أن يوحد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، ولهذا قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك القليل والكثير كله محرم، أما الشرك بالله، الشرك الأكبر، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، فهذا شرك أكبر يحبط العمل، ولئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الشرك الأصغر الذي هو بمنزلة الكبيرة، فهذا لا يكون محبط للأعمال، وإنما هو بمنزلة الكبيرة، إن شاء الله عفى عن صاحبه وإن شاء عاقبه عليها. وهذا الشرك الأصغر إذا وقع في العمل يحبط العمل بعينه ولا يحبط ما سواه. وذكرنا على أن الشرك الأصغر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فلما سئل عنه قال: الرياء. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والموعد غدا إن شاء الله.